إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قد ذكرنا فيما تقدم أن الله عز وجل لم يضع على هذه الأمة حرجا ولا عسرا ولا مشقة، وإنما هذا يأتي من فعل الناس أنفسهم بتقدير الله عز وجل عليهم. والله عز وجل قد وضع شرعته العامة والخاصة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام على أحسن ما يكون من رفع الحرج عن الناس. فإن دين الإسلام العام، والذي هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده تبارك وتعالى، وضع على أحسن ما يكون، كما قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فهذا من أبلغ الأمثلة على قبول العقول لتوحيد الله عز وجل، وعلى قبول الفطر له. فإن النفس تعرف الفرق بين الرجلين في هذا المثال: رجل فيه شركاء متشاكسون، ورجل يكون له مالك واحد فقط. فأما الأول وقد وجبت عليه طاعة من ملكه، فهو لا يستطيع بطبيعة الحال أن يطيع أحدا، ويجد من العنة والمشقة والحرج في طاعة شركاء متشاكسين. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للمشرك والموحد، فإن الموحد قد سلم قلبه لله عز وجل فقط، فلم يتنازع القلب كثرة المحبوبات، بل ليس له إلا محبوب واحد، وليس له إلا مطاع واحد، فهو سالم من كدر الشركة والخلطة ومن عناء ومشقة المشاكسة. وأما الذي يعبد من دون الله عز وجل أندادا فإن قلبه موزع ولا يستطيع أن يرضي أحدا، فهو مقسم القلب بين آلهته ومعبوديه، سواء أكانوا من الملائكة أو من الرسل أو من غيرهم، قلبه أسير لأكثر من رب وإله. فهذا مثال قبيح بين الله عز وجل به العناء والمشقة والحرج في عبادة غيره. يصرخون لا يدرون من يرضون، أيرضون الرسل وهم يعبدونهم من دون الله عز وجل، أم يصرخوا للبدوي والرفاعي والقناوي وغيرهم؟ قلبه مشتت، ملك القلب أكثر من محبوب، فهذا رجل موزع القلب، لا تكاد ترى هذا الرجل مستقرا. وكذلك الذين توزعت قلوبهم بين طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبين طاعة غيره من أهل العلم، فإنه يجد في قلبه من العنت في الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وبين قول العالم الذي يخالفه، يرى في صدره حرجا وضيقا وعنتا ومشقة ولا يكاد يسلم له القلب، بخلاف شرع الله عز وجل سلم القلب لمعبود واحد ولمطاع واحد، كما قالت الرسل لأقوامهم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، فالذي يعبد ويتقى واحد، والذي يطاع واحد، فإذا أحسن العبد عبادة الله عز وجل كان حرا، فإذا توزعت معبوداته صار قلبه فيه من العنت ما فيه، وإذا تعددت جهة الاتباع والطاعة وجد من العنت والمشقة ما يجده. ولهذا يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. متى يجد العبد الحرج في قلبه من فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان القلب موزع الهوى، إذا كان يعظم الرجال كتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وتعارضت الأقوال واختلفت الآراء وتشعبت الفتاوى، حينئذ يصير قول النبي عليه الصلاة والسلام كقول غيره، صاروا كالشركاء المتشاكسين في قلبه، فهذا قلبه معنت متعنت واقع في الحرج أبدا، بخلاف الذين سلموا لسنة نبيه، الذين كانوا كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذا رجل سالم صحيح القلب في راحة ويسر، وفي ساعة من أمره أمره مريح، مهما جاء الأمر من غير جهة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يلتفت له، هذا رجل موسع عليه، بخلاف الذين ضاقت قلوبهم بمنازعة جهة الاتباع، لا يستطيع أن يكون في سعة قلبه في ضيق وحرج، لأن أمام النبي عليه الصلاة والسلام معظم آخر من أهل العلم، فهو دائما في ضيق، يميل إلى هذا مرة وإلى ذاك مرة، وقد يميل إلى الشيوخ في خاتمة عمره فيكون الهلاك. جاء رجل إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي فسأله عن حديث، فلما صححه الشافعي قال له: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فغضب الشافعي وصرخ وقال: أترى في وسطي زنارا؟ أتراني خرجت من كنيسة أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا آخذ به؟ رجل سالم. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لأبي يوسف وقد رعاه يكتب عنه كل ما يقول به، فقال: ويحك يا يعقوب، ماذا تصنع؟ إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. فتأمل كيف وسع الشرع عليك بطاعة معصوم لا يتغير قوله، أفتدع هذا إلى طاعة الرجال الذين يغيرون أقوالهم في اليوم مرات؟ إن بحر العلم واسع لا يسعه إلا نبي، وأما غيره ففي كلامه من التناقض والاختلاف وتغير الاجتهادات والترجيحات ما لا يحاط به، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه له في بعض المسائل 7 روايات يتغير اجتهاده في المسألة 7 مرات، أفهذا يطاع في كل ما يقوله؟ أفهذا يتبع في كل ما يأمر به؟ إن اليسر والسعة في متابعة من لا ينطق عن الهوى، أما الذي وزع اتباعه وطاعة قلبه فهذا نوزع من شركاء متشاكسين، أن يساوي من سلم قلبه لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مثله كمثل المرأة لو أن الله شرع لها أن تعدد الرجال، فالله عز وجل من رحمته وحكمته وإحسانه إلى عباده أباح التعدد للرجال فقط، فلو أباحه للنساء والمرأة مسودة ليست سيدا لا تطاع، وإنما يجب عليها أن تطيع، فكيف تطيع أكثر من رجل؟ لو فعل الشرع هذا لفسد العالم، وتقاتل الزوجان، ووقعت المحنة والبلية، شركاء متشاكسون، وضاعت الأنساب. ابن من هذا الذي ولد؟ أم من الزوج الأول أم الثاني أم من الثالث أم الرابع؟ فإن قال قائل: فلماذا شرع الله للرجل أن يمتع ناظره وأن يقضي الوطر من أكثر من منكوح؟ وداعي الرجل داعي المرأة، وشهوة الرجل كشهوة المرأة. فالجواب عند جماعة العلماء أن المرأة لما كان شأنها أن تكون مخبوءة وراء الخدور، محجوبة في كن بيتها، وكان مزاجها أبرد من الرجل، وأعطي الرجل من القوة والحرارة، فإن الحرارة باعثة الشهوة. وجعل الله عز وجل للرجال الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه وتعليم الناس وحمل الرسالات، وجعل الرجال قوامين على النساء، قاموا بمصالحهن وتعنوا في إكسابهن المعيشة. والله شكر للرجال ذلك وفضلهم على النساء بإباحة التعدد لهم شكرا، كما فضل الرجال على النساء بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والقضاء والجهاد. فلم يبعث الله رسولا امرأة، ولا جعل من أنبيائه امرأة، ولا جعل الخلافة في النساء، ولا الملك فيهن، ولا القضاء ولا الجهاد. فكان من فضله عليهن أن أباح لهن هذا للحكمة والرحمة. وأنت إذا قايست بين ما يعانيه الرجل من نصب العناء للنفقة على المرأة والقيام بشأنها حتى يجوب الرجل القفار ويركب الأخطار ويقاسي المحن والبلايا، وقست غيرة المرأة بالتعدد، علمت أن الرجال أنصب قدرا وأعظم حرجا بما يستأهل الرجل معه إباحة هذا القدر. ثم إن المرأة مزاجها بارد، ولكن الغيرة من فراغ القلب وعدم انشغال المرأة بما ينفعها، فليس في القلب معارض يدفع شهوة الغيرة، فيظن الظان لفراغ القلب وخلائه أن شهوتها أعظم من الرجل، وليس كذلك. يدلك على هذا أن الرجل إذا وطأ المرأة استطاع أن يطأ أخرى في الحال، كما كان النبي يطوف على نسائه بالغسل الواحد، وكان سليمان يطوف في اليوم على 90 امرأة. ولكن المرأة إذا قضت الشهوة سكنت نفسها وبرد حسها، ولا تقدر على المعاودة، ولا تطلب النفس الغير إلا في النادر، والنادر لا حكم له. فهذا المثال كذاك المثال، جاء الشرع على تمام الرحمة والسعة، كل شركة في القلب أزالها الرب، فجعل المعبود واحدا والمطاع واحدا، وحد جهة الأمر وجهة الاتباع، ليسلم قلب عباده له ولنبيه. فكل عنة وضيق من مخالفة هذين الأمرين، فمن سلم قلبه لله ولنبيه عليه الصلاة والسلام كان في سعة ورخاء ويسر ولو خالفه الناس أجمعون، ومن لم يفعل ذلك كان في الحرج والضيق والعنت ولو كان معه الناس أجمعون جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن من يسر الله عز وجل ورفعه للحرج بعد إذ أمرنا باتباع شرعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الإحاطة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام متعذرة متعسرة، فلا يحيط بالسنة أحد من الناس كائنا من كان، بل كما قال الشافعي وغيره: ما من الناس أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله الأمة بأمرين ورفع عنها الضيق والحرج، إذ جعل الجاهل الذي يفعل شيئا بغير علم وصل إليه جعله معذورا لا معاقبا، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث المسيء صلاته، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فعل هذا 3 مرات، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه أمر الصلاة ولم يأمره بإعادة ما صلاه قبل ذلك، ولم يكن على السنة والصواب، لأنه لم يكن عالما بوجوب ما تركه. فمن رفع الحرج ألا تعاد الصلوات الباطلة التي لم يكن يعلم صاحبها ببطلانها. وفيهما أيضا أن امرأة مستحاضة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تقطع عني الصيام والصلاة، مع أن الاستحاضة لا تقطع لا الصوم ولا الصلاة، ولكن اشتبه على المرأة الحيض بالاستحاضة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل أيام أقرائها وتصوم وتصلي ولو نزل الدم عليه، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات ولا الأيام التي أفطرتها، إذ كانت جاهلة غير عالمة، وهذا معلوم من سنته، كما أجنب عمر رضي الله عنه فتمعك عمار في الصعيد الطيب قياسا على الغسل وصلى، وكان هذا هو المشروع أن يصلي، سواء أتمعك أم تيم، لكن كان يجب على المرء أن يصلي في الوقت. وأما عمر رضي الله عنه فلن يصلي، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمر بإعادة الصلاة، إذ لم يكن يعلم وجوب الصلاة حينئذ عليه. وهذا باب واسع، لكنه مقيد بقيدين. القيد الأول أن لا يفتي الجاهل غيره، فإن الجماعة الذين اجتهدوا وهم جهلة وأفتوا الجنب المريض بالغسل فمات لم يعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أن رجلا كان به جدري ثم احتلم، فسأل فأفتاه جماعة بالغسل فاغتسل فتهرأ جلده ومات، فقال النبي عطبوه، عطبهم الله عز وجل، قتلوه، قتلهم الله. وهذا بخلاف الرجل الجنب الجاهل الذي إذا لم يعلم جواز التيمم فاغتسل فمات، هذا بخلاف الذي يفتي. فإن الجاهل الذي حضاره أمر وليس عنده أحد من أهل العلم يجتهد ولو أخطأ، بخلاف الفتوى فإن الله لم يأمر جاهلا بفتوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذين عملوا بغير علم وكانوا جهالة في أنفسهم عذروا، لكن الذين أفتوا غيرهم بغير علم لم يعذروا. فإن باب الشرع شديد وسياجه منيع، لا يحل لأحد أن يلج باب الفتية إلا بعلم. والقيد الثاني ألا يكون المرء متمكنا من العلم معرضا عنه، كما قال الشيخ الصالح إن شاء الله محمد بن صالح رحمة الله عليه: والشرع لا يلزم قبل العلم، أي لا تحاسب على ما لم تعلم، دليله فعل المسيء فافهمي، لكن إذا قصر في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. إذا قصر المرء في طلب العلم لا يكون معذورا بخلاف الأول. يدلك على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في قصة زيد بن عمرو ابن نفيل، وكان في الجاهلية يطلب دين الله عز وجل، فسافر إلى الشام فلقي حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائهم، فقال: هل أنا متبعك على أن تدلني على الدين الذي يحبه الله عز وجل؟ فقال: حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: وما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا، وأنى لي بغضب الله. فقال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: إبراهيم كان يعبد الله عز وجل ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ثم رحل. فلقي رجلا من النصارى من علمائهم فسأله أن يتبعه، فقال حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله، فقال ومن لعنة الله أفر، ولا أحمل من لعنة الله شيئا وأن لي بلعنته، أما تعلم دينا غير هذا؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حديثا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، كان يعبد الله ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فلما أيس زيد قال اللهم إني على دين إبراهيم، هذا ما استطاع أن يبلغه بجهده، فلو عاقر ما عاقره من الخطايا ولم يعلمها لا يؤاخذه الرب بذلك، إذ كان هذا منتهى الوسع وآخر الجهد بالنسبة له. أما الجهلة المفرطون فلهم حكم آخر. وبالرفع الحرج في هذا الباب أيضا أن العالم المجتهد إذا استفرغ الوسع ولم يوفق في الصواب آجره الله عز وجل، وهذا من رفع الحرج، لأن المرأة لا يستطيع أن يصل إلى الصواب في عين كل مسألة، لأنه يحتاج إلى ذلك إلى أمرين جليلين، إلى تحصيل العلم، وليس كل أحد يدرك كل سنة، وإلى فهم ما وصل إليه، وليس كل أحد مسدد الفهم في كل مسألة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه، فلو كلف أن يصل إلى الحق في كل مسألة وإلا عذب لم يطلب العلم أحد، وكان في هذا من الحرج والمشقة ما فيهما. فرفع الله الحرج على أهل العلم وأذن لهم في الاجتهاد في دينه وفي استفراغ وسعهم في الوصول إلى مرضاته، فإذا لم يوفقوا إلى ذلك رفع عنهم العقوبة بل وأعطاهم أجرا واحدا، وهذا من عظيم منته وإحسانه. ولكن هذا أيضا مقيد بقيدين، القيد الأول أن ليس كل مسألة تكون محلا للاجتهاد، والقيد الثاني أن يكون من أهل العلم المجتهدين المأذون لهم. وتحديد أنواع العلماء وأعيانهم باب واسع وبحر عيلم، فليس العالم ما يعتقده العوام عالما، فإن العوام كما قال ابن عثيمين هوام، دواب وحشرات قاتلة، فليس العالم الشرعي المأذون له في الفتية الذي إذا أخطأ عذر هو الذي تظنه أنت عالما، بل هو الذي يكون في علم الله كذلك. وما مثل هذا البحر الذي انفتح على الناس وصار لكل رجل عالما يوالي عليه ويعادي عليه وهو لا يعرف لا العلم ولا الشرع ولا أقدار الناس، فهذا مثله إذا سمع كلام أهل العلم في توقير العلماء يحمله كل أحد على من يعتقد بغير بينة. مثل هذا كمثل أهل التصوف إذا سمعوا كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم في تعظيم الأولياء حملوه على شيوخهم. يقول لك الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيحمل الآية على شيخه الضال المضل. فهذه مزلة أقدام ومضلة أفهام. ليس العالم ما تراه أنت، إنما العالم الذي انطبقت عليه شروط أهل العلم، والعوام بطبيعة الحال لا يعرفونها أبدا. بل إن رجلا من الكبار كأبي إسحاق الشيرازي، وهو من أجلة فقهاء الشافعية الكبار، اختلف أهل العلم من الشافعية في بلوغه رتبة الاجتهاد. هذه المسألة في غاية الخطورة. أفكل من مسك محبرة وقلما أو صنف في العلم كتابا صار من أهل العلم المجتهدين؟ يسعه أن يقول إن ربيعة ابن عبد الرحمن من أقران مالك قال في الزمان المبارك إن بعض من يفتي في زماننا أحق بالحبس من السراق. في زمان مالك، فما بالك بغيره. كان يحيى بن معين يقول: لا يحل للرجل أن يفتي في الطلاق إذا لم يحفظ 50,000 مسألة، 50,000 حديث نبوي وكلام للصحابة والتابعين، حتى يتسنى له الاجتهاد في أضواع الناس. فكم يستحق من العلم حتى يصير مجتهدا في أمر الإسلام كله؟ وكم من رجل يقف بين يدي الله عاريا. فاتقوا الله في أنفسكم، ولا تعظموا أحدا إلا بدلالة العلماء الكبار عليه، فإن الكبير يشهد للصغير. الكبير العالم الذي هو على السنة والجادة. أما أن يكون العالم عند كل قوم متبوعهم فهذا ليس من الإسلام في ورد ولا صدر، وهذا يدلك على الضيق والحرج الذي نحن فيه. تدرون كيف ذاك؟ ازدادت جهة الاتباع، صار المتبوعون بالعشرات بل بالمئات، لكل جماعة شيخ عالم عندها تتبعه وتلوي من أجله نصوص النبي، تدع السنة جانبا وتقاتل من أجله، لا تقاتل من أجل قول النبي ولكن من أجل كلام شيخهم، حتى لا يكون خطأ ولا منكرا، ويدعون قول النبي لا ينصرونه صباح مساء. لهذا اختلف الناس وصاروا في الحرج، لأن متبوعهم تعددوا وصاروا كالشركاء المتشاكسين. لكن لو توحدت جهة الفتوى لقل الاختلاف، كما كان الناس في العصر الأول لا يتبعون في الغالب إلا ثلاثة من الكبار: الشيخ ابن باز، والألباني، وابن عثيمين، وربما وزاد عليهم الوادعي رحمة الله على الجميع، فهم كبار جلة. ماذا وقع؟ كان من ينتمي إلى السلفية على قلب واحد متحابون. يأتي الرجل يسأل الشيخ العثيمين في مجلسه، يقول له بعض طلبة العلم المعتبرين، بعض طلبة العلم المعتبرين الكبار عند السائل، يقول إن الخروج على الحاكم الجائر فيه خلاف عند السلف. فقال العثيمين: هذا رجل جاهل بمذهب السلف أو كاذب عليهم. ماذا وقع؟ ماتت الفتنة، لأن العثيمين كبير يتبع ومعه النص. جاء رجل للفوزان، والسؤال والجواب السابق في كتاب شرح السياسة الشرعية لابن عثيمين، وفي كتاب محاضرات في العقيدة والدعوة، سأل رجل الفوزان، قال له طالب علم يقول هناك خلاف في الخروج على الحاكم الجائر، فما قولكم؟ قال: هذا ليس طالب علم، هذا طالب فتنة، ليس في الخروج خلاف عند السلف. فماتت الفتن. فلما مات الكبار اتخذ الناس شيوخا وعلماء كما يريدون. تقول للرجل العثيمين، يقول الألباني، ابن باز، محمد بن عبد الوهاب، يقول فلان وفلان وفلان، فوضعوهم في مصافهم، فوقع الحرج والضيق بين الناس. ماذا وقع؟ اختلفت القلوب وتغيرت الآراء، وتعادى الناس وتشاتموا، لأننا نحن الذين حكمنا على الناس بالعلم، نحن الذين رفعنا ووضعنا. لكن لو ظل للعلم سياجه وحرمته، وظل العلم منوطا بالكبار، كان إذا قيل للرجل قال العثيمين لوقف، لأن العالم الكبير العلم إذا كان معه النص الذي يفتي به، لسيما في مسألة عقدية، لسيما في مسألة لم يختلف عليها الكبار، وجب السمع والطاعة، يكون الناس حينئذ في السعة والراحة والألفة والمحبة. فلما ترك الناس العلماء الكبار المشهود لهم بالفضل والعلم والنباهة الذي لم يكن يجرؤ في زمانهم أحد من الذين يتكلمون اليوم على الكلام، ماذا فعل العامة؟ اتخذوا هم من عند أنفسهم شيوخا وعلماء ووضعوا هؤلاء جانبا، فاختلفنا وتعادينا وتشاتمنا، وما زلنا نمضي على هذا الطريق والحبل جرار. فإذا عدنا جميعا إلى لزوم غرز هؤلاء الكبار،
ووقفنا عند فتاويه، لأن من علامة العلم الجرأة في الحق. العالم بالحق جريء لا يهاب أحدا. فلو كان قول ابن باز والعثيمين والألبانية ومقبلا والفوزان، بل قول السابقين في الخروج خطأ، وبعض الناس يعلم ذلك، ما الذي منعه أن يصدع بالحق الذي يعلم في حياة هؤلاء الكبار؟ أكان جاهلا بالحق فعلمه بعد أن ماتوا، أم كان جبانا فصار ليثا شجاعا بعدما ماتوا؟ لماذا لم يتكلموا في حياتهم ويردوا عليهم؟ فإن صاحب الحجة جريء الجنان لا يهاب في الحق أحدا ولا لومة لائم. أما أن يقوم الرجل ويقعد ويخطب ويؤلف والكبار يتفقون في العقيدة على رأي، ثم لا ينبس ببنت شفة ولا يتكلم بما يناقض قولهم، بل يقول بما يوافقهم، فإذا ماتوا اتضح أن في المسألة أقوالا، واتضح أن في الجراب فتاوى، وتغير الزمان ودار دورته. هذا الذي يوقع الناس في العنت، وهذا الذي سنظل فيه إلا إذا رجعنا إلى الشرب الأول، ووحدنا جهة الأخذ. كتب العقيدة التي صنفها علماؤنا، كتب الاعتقاد الممهورة بعقائد أهل السنة والجماعة إلى آخر ما صنفه في اعتقاده الشيخ العثيمين ومن قبله كالحكم وابن عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني وعامة هؤلاء. فإذا كانت جهة الأخذ واحدة توحد الناس واجتمعوا. أما هذا يقول البربهاري والأصبهاني والأصفهاني وابن تيمية وابن القيم وأحمد وابن المديني وسفيان الثوري وابن القيم وابن رجب وابن باز والعثيمين، وذاك يقول أبو المعالي الجويني وابن حزم. لا نتفق، سنظل أعداء إلى أن نجتمع على الشرب الأول، وأن نلقي مفاتيح قلوبنا لأهل العلم الكبار المشهود لهم. وبغير ذلك فهو الحرج والضيق والتيه. ألا أعجبكم؟ هل تعلمون أن الذي يسمع لا يريد القصد والهدى، لا يأخذ من هذا الكلام كله؟ يقول لك يتكلم في الشيوخ. هل تتخيل أن رجلا من الأطباء المعاصرين تكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وطعن فيه وقل من يرد عليه؟ تعلمون لماذا؟ لأن الانشغال صار بغير السنة، فصار إذا طعن فيها قل عزم الراد ودخل علينا الشر من كل جانب. أيها الإخوة، إننا نريد أن نفعل بالناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنكم تتهافتون في النار كتهافت الفراش، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. فنحن نريد أن نحجز الناس عن الضلالة في الدنيا والشقاء في الآخرة، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من الخشونة، ثم يعقبه ما يحمد من النعومة والتنظيف. فلا تنزعج لكلمة خشنة، فقد أوجبها النصح، والنصح مر. فإن النبي قال: كذب أبو السنابل، وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وقال لأم سلمة: عقرى حلقى أحابستنا هي، ولكن كن رجلا قصدك الاستقامة يظهر لك الطريق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.